بسم الله الرحمن الرحيم. السنة لغة ما هي؟ الطريقة واصطلاحا. ما كان عليه النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأصحابه من عقيدة وعمل. ما حكم اتباع السنة؟ ما حكم اتباع السنة؟ نعم أحمد، واجب. ما الدليل على ذلك خالد؟ لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. وأيضا من السنة حديث العرباض بن ساري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي. والبدعة لغة ما هي؟ الشيء المحدث أو المستحدث. واصطلاحا نعم، ما أحدث في الدين خلاف ما كان عليه النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأصحابه من عقيدة أو عمل. وما حكم البدعة؟ وما حكم البدعة؟ حرام. ما الدليل؟ قول الله عز وجل: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. ومن السنة؟ ومن السنة قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: وإياكم محدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. طيب، وقول ما أحدث في الدين أخرج ما أحدث في ماذا؟ ما أحدث في ماذا؟ في أمور الدنيا، فذا مثل الصناعات ونحو ذلك، فهذا ليس من البدع. طيب، بسم الله. قال رحمه الله: وقال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم. هذا صحيح، أخرجه وكيع في الزهد من طريق أحمد في الزهد وله طرق يصحح بها. وقال عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه كلاما معناه: قف حيث وقف القوم، فإنهم عن علم وقفوا، وببصر نافذ كفوا، أي امتنعوا، وهم على كشفها كانوا أقوى، وبالفضل أي بالزيادة لو كان فيها أحرى، أي أنهم يعني أحرى أن يعملوا بهذه الزيادة المبتدعة لو كانت مشروعة، ولكن لما لم تكن مشروعة لم يعملوا بها. فنستفيد من هذا أن الشيء إذا أحدث في الدين ولم يعمل به النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأصحابه فإنه بدعة لا يجوز العمل به، إذ لو كان خيرا لسبقونا إليه ولكانوا أحرى بالعمل به منا، فإنهم سباقون إلى الخير أعظم منا. قال: فلئن قلتم حدث بعدهم فما أحدثه إلا من خالف هديهم ورغب عن سنتهم، ولقد وصفوا منه أي من الدين ما يشفي، وتكلموا منه بما يكفي، فما فوقهم محسر أي غالي متجاوز، الذي يصير يعني يزيد على ما فعلوا فهو غالي متجاوز، وما دونهم مقصر، لقد قصر عنهم قوم فجفوا أي تباعدوا، وتجاوزهم آخرون فغلوا أي تجاوزوا الحد، وإنهم فيما بين ذلك لعلى هدى مستقيم. وهذا كلام جميل من أمير المؤمنين عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه الخليفة الراشد، والسند إليه صحيح، رجاء أبو داود عنه بإسناد صحيح. فائدة: قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله كما في مجموع الفتاوى: ولا يجوز أيضا أن يكون الخالفون أعلم من السالفين، كما قد يقوله بعض الأغبياء ممن لم يقدر قدر السلف. انتهى. وقال الإمام أبو عمرو الأوزاعي رضي الله عنه، وما اسم الإمام أبي عمرو الأوزاعي؟ نعم، عبد الرحمن بن عمرو أبو عمرو. عليك بآثار من سلف، أي بآثار الصحابة، بآثار التابعين، بآثار أتباع التابعين. وإن رفضك الناس، أي وإن تركك الناس، وإياك وآراء الرجال، وإن زخرفوه لك بالقول. وهذا صحيح إلى الأوزاعي، أخرجه الآجري في الشريعة. وزاد البيهقي والخطيب: فإن الأمر ينجلي وأنت على طريق مستقيم. الشرح: الآثار الواردة في الترغيب في السنة والتحذير من البدعة. واحد من أقوال الصحابة، قال ابن مسعود رضي الله عنه، الصحابي الجليل المتوفى سنة 32 هجرية، وهكذا ينبغي أن يكون التاريخ بالهجري وألا يؤرخ الإنسان بالميلادي، لأن الصحابة رضوان الله عليهم كان التاريخ الميلادي موجود، وعمر رضي الله عنه استشار الصحابة بماذا يؤرخون، فاجتمعوا على أن يكون التاريخ بهجرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى المدينة، فثبت هذا التاريخ، فينبغي الاقتداء بالسلف في مثل هذا، وألا يعني يتشبه الإنسان بالكفار في مثل هذه التواريخ التي جاءتنا من أعداء الإسلام. قال: سنة 32 هجرية، عن 64 سنة، والبضع ما بين 3 إلى 9. قال حافظ في التقريب عبد الله بن مسعود بن غافل بمعجمة وفاء بن حبيب الهذلي أبو عبد الرحمن من السابقين الأولين من كبار العلماء من الصحابة مناقبه جمة وأمره عمر على الكوفة. انتهى. قال: عن 64 سنة اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم. اتبعوا أي التزموا آثار النبي صلى الله عليه وآله وسلم من غير زيادة ولا نقص، وبهذا نفلح، وبهذا يحبنا الله جل وعلا. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. ولا تبتدعوا ولا تحدثوا بدعة في الدين فقد كفيتم، أي كفاكم السابقون، أي من الصحابة والتابعين، مهمة الدين، حيث أكمل الله تعالى الدين لنبيه صلى الله عليه وآله وسلم وأنزل قوله: اليوم أكملت لكم دينكم، فلا يحتاج الدين إلى تكميل. وقال بعض العلماء: إن من ابتدع بدعة في الدين فقد زعم أن محمدا خان الرسالة، لأن الله عز وجل قال: اليوم أكملت لكم دينكم. فمن ابتدع بدعة في الدين فمعناه أنه يتهم الرسول صلى الله عليه وآله وسلم أنه ما بلغ الدين كاملا، وهو مأمور بتبليغ الدين كاملا: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، وإن لم تفعل فما بلغت رسالته، والله يعصمك من الناس. فهو مأمور بالتبليغ، وهو صلى الله عليه وآله وسلم قد فعل ما أمر به، فبلغ البلاغ المبين الواضح، فأدى الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة، وما مات حتى ترك الناس على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. فالدين كامل، الدين كامل، وهذا من مميزات هذا الدين العظيم دين الإسلام، فإن من مميزاته الكمال ومن مميزاته البقاء. قال صلى الله عليه وآله وسلم: لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين، لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم حتى تقوم الساعة، في رواية حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك. قال: فلا يحتاج الدين إلى تكميل. اثنين من أقوال التابعين. قال أمير المؤمنين عمر بن عبد العزيز، قال حافظ في التقريب: عمر بن عبد العزيز بن مروان بن الحكم بن أبي العاص الأموي أمير المؤمنين، أمه أم عاصم بنت عاصم ابن عمر ابن الخطاب. هنا نون. ولي إمرة المدينة للوليد، للوليد بن من؟ بن عبد الملك، نعم. وكان مع سليمان كالوزير، مع سليمان بن عبد الملك، وولي الخلافة بعده، أي بعد سليمان بن عبد الملك، فعد مع الخلفاء الراشدين بكمال عدله رحمه الله، عده كثير من العلماء من الخلفاء الراشدين لأنه كان في غاية من التقى والورع والعدل والأمانة والإنصاف رحمه الله رحمة واسعة، وهكذا أيضا في غاية من الزهد، في غاية من الزهد، ترك ما ترك لأولاده شيئا من الدنيا وما ورث لهم شيئا من الدنيا. فقيل له في مرض موته: يعني ما ورثت لأولادك، أو لماذا ما تورث لهم شيئا ينتفعون به؟ فقال: إن كانوا غير صالحين فلن أعينهم، وإن كانوا صالحين فالله يتولى الصالحين. وفعلا تولاهم الله عز وجل، وكانوا يعني أولاد صالحين، وتولاهم الله عز وجل وأغناهم الله من فضله، حتى إن بعض أولاد الخلفاء كان يستلف من أولاد عمر بن عبد العزيز، كان يحتاج فيستلف الأموال من أولاد عمر بن عبد العزيز، ذلك لأن الله عز وجل فتح عليهم وتولاهم. وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. قال: فعد مع الخلفاء الراشدين من الرابعة، مات في رجب سنة 100 وله 40 سنة. ما شاء الله، عمر قصير لكن فيه بركة عظيمة. ومدة خلافته 2.5 سنين، وجعل الله في هذه الخلافة بركة عظيمة، وكم ذكر بالخير في هذه الخلافة مع أنها يعني هذا المدة القصيرة، يعني 2.5 سنين قليل، ومع هذا جعل الله فيها بركة عظيمة وخير عظيم، ونفع الأمة نفعا عظيما. روى له الجماعة. قال أمير المؤمنين عمر بن عبد العزيز المولود 63 هجرية، المتوفى 101، يعني 63 متوفى 101، يعني كم يكون 63 هناك، يعني 38 سنة، يعني عمره مات وعمره 38 سنة. البركة من الله سبحانه وتعالى. قال: قولا يتضمن ما يأتي: وجوب الوقوف، ألف وجوب الوقوف حيث وقف القوم، يعني بهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأصحابه فيما كانوا عليه من الدين عقيدة وعملا، لأنهم وقفوا عن علم وبصيرة، يعني ما تركوا كثير من الأمور عن جهل بها، فهم يعلمونها لكن يرون أنها ليست من الدين، لهذا تركوها. لهذا تركوها، فما تركوا الاحتفال بالمولد عن جهل به، وإنما لأنه ليس من الدين. وما تركوا الاحتفال بالإسراء والمعراج بليلة الإسراء والمعراج عن جهل به، ولكن ليش؟ لأنهم يعلمون أنه ليس من الدين، فهم عن علم، وقفوا عن علم بصيرة. ولو كان فيما حدث بعدهم خير لكانوا به أحرى، أي لكانوا به أجدر وأسبق. ب أن ما أحدث بعدهم ليس فيه إلا مخالفة هديهم والزهد في سنتهم، وإلا فقد وصفوا من الدين ما يشفي وتكلموا فيه بما يكفي. وصفوا من الدين ما يشفي وتكلموا فيه بما يكفي، فلا حاجة إلى أن نأتي ببدع ومحدثات فنخالف بها هديهم ونزهد عن سنتهم. جيم أن من الناس من قصر في اتباعهم فكان جافيا، أي كان متباعدا، ومن الناس من تجاوزهم فكان غاليا، يعني غالي في الدين. فأصحاب البدع عندهم غلو في الدين، وأصحاب المعاصي عندهم تقصير. أصحاب المعاصي عندهم تقصير، وأصحاب البدع عندهم غلو. وقد قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إياكم والغلو، فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو في الدين. قال: فكان غاليا، والصراط المستقيم ما بين الغلو والتقصير. الصراط المستقيم وسط ما بين الغلو والتقصير، فمن كان على الصراط المستقيم فهو على الدين الوسط. وكذلك جعلناكم أمة وسطا، أي عدلا خيارا. وخير الأمور أوسطها، كما قال ذلك مطرف بن عبد الله بن الشخير. ثلاثة من أقوال تابع التابعين. قال الأوزاعي: عبد الرحمن بن عمرو قال في التقريب: عبد الرحمن بن عمرو بن أبي عمرو الأوزاعي أبو عمرو الفقيه ثقة جليل من السابعة، مات سنة 57، روى له الجماعة، هو فقيه وهو من فقهاء أي بلد؟ الأوزاعي الشام، هو فقيه من فقهاء الشام. قال: المتوفى سنة 157 هجرية، يعني إذن مات سنة 57 أي بعد 100. عليك بآثار من سلف وإن رفضك الناس، وإياك وآراء الرجال وإن زخرفوه. عليك بآثار من سلف، إلزم طريقة الصحابة والتابعين لهم بإحسان، لأنها مبنية على الكتاب والسنة. وهذا هو الفرق، هذا هو الفرق بين أهل السنة وأهل البدعة. فالسني هو المتبع الكتاب والسنة على فهم السلف، وسائر أهل البدع يقولون: نحن متبعون للكتاب والسنة، لكن لا يقولون على مذهب السلف، بل يقولونهم رجال ونحن رجال. وبهذا أخطأوا الصراط المستقيم، وبهذا ابتدعوا وصاروا منحرفين زائغين. ولو أنهم أخذوا بالكتاب والسنة على فهم السلف لكانوا مهتدين، كما قال تعالى: فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا. قال: وإن رفضك الناس، أي أبعدوك واجتنبوك. وإن رفضك الناس، يعني اتبع السلف، اتبع السنة على منهج السلف، وإن ابتعد عنك الناس، وإن اجتنبك الناس، وإن قالوا إنك متشدد، وإن قالوا إنك متجمت، إنك متطرف، وإنك رجعي، وإنك متخلف، فلا تبالي، لا تبالي. عليك بآثار من سلف وإن رفضك الناس، وإن رفضك الناس، وإن اتهموك بالتهم، وإن ألصقوا فيك التهم، وألصقوا فيك الكلام الذي لا يليق بك، فاصبر واثبت على منهج السلف رضوان الله عليهم. وإياك آراء الرجال، احذر آراء الرجال، وهي ما قيل بمجرد الرأي من غير استناد إلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. فإن آراء الرجال التي هي غير مستندة إلى الكتاب والسنة ضلال. آراء الرجال غير مستندة إلى الكتاب والسنة في الغالب أنها تكون ضلال، في الغالب أنها تكون ضلال. نعم، لأن الواجب هو اتباع الكتاب والسنة لا اتباع الرأي. اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دون أولياء قليلا ما تذكرون. وكم حذر السلف من الرائيين، أصحاب الرأي، أصحاب يعني مثل أبي حنيفة وأصحابه، حذروا منهم وتكلموا فيهم وأبغضوهم وتثاقلوهم. فالأعمش كان يبغضهم غاية البغض، لأن هؤلاء أصحاب الرأي، أصحاب أبي حنيفة وغيرهم، كانوا عندهم رأي في الفقه وعندهم في العقيدة إرجاء. لهذا كانوا يعني ماذا يحذرون منهم. حماد بن أبي سليمان أحد الفقهاء، لكن لما أحدث عقيدة الإرجاء ولما ابتدع ببدعة الإرجاء يعني هجره الأعمش وهجره كثير من العلماء السالفين، فكانوا مبتعدين عنهم. وهكذا أيضا أبو حنيفة لما كان صاحب رأي صاحب إرجاء، يعني جاء أبو حنيفة يزور الأعمش إلى بيته وكان مريضا، فقال له: لولا أننا نخشى أن نثقل عليك لزرناك أكثر. فقال: أنت ثقيل علي وأنت في بيتك، لأنه صاحب بدعة، وصاحب بدعة الإرجاء، وهكذا أيضا صاحب رأي. فقال: لو أنت ثقيل علي وأنت في بيتك، يعني لو كنت من أهل السنة فما أنت ثقيل علي ولو تكرر المجيء إلي، لكن يعني كونك تأتي أو ما تأتي أنت ثقيل علي لأنك صاحب بدعة. فكانوا يتثاقلون أصحاب البدع ويبغضونهم ويهجرونهم. أصحاب الرأي كانوا يحذرون منهم، لأنهم تركوا كثير من أدلة الكتاب والسنة وأقبلوا على الرأي. قال: وإن زخرفوه جملوا اللفظ وحسنوه، فإن الباطل لا يعود حقا بزخرفته وتحسينه. صحيح، في زخرف القول تزيين لباطله، والحق قد يعتريه سوء تعبير. تقول: هذا مجاج النحل، تمدحه، وإن شئت قلت ذا قيء الزنابير. ففي زخرف القول يعني تلبيس على الناس، وفيه أيضا يعني ماذا، ربما سحر للناس حتى يتركوا الحق ويعني يعتنقوا الباطل والعياذ بالله. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إن من البيان لسحرًا.